السلام عليكم، أهلا بكم مع تحيات إبراهيم عيسى في حلقة جديدة من جدليات بودكاست جدليات تكوين. احنا الآن في حالة وفي حضرة لكاتب ومفكر كبير نكمل معه مشوارنا في حوار امتد في جزئه الأول عن الأقليات في الواقع العربي أو الشرق أوسطية أو شمال إفريقيا أو ما تسميه من جغرافيا، لكن الأقليات في الذهنية المسلمة فضلا عن أقليات المسلمة ذاتها في الغرب والمجتمعات الغربية. هذا هو الملف الذي تحاورنا حوله وخضنا فيه في الجزء الأول. أما الآن مع مفكرنا الكبير أحمد عصيد مرة أخرى في حوار مجدد وحوار مهم حول تجديد الخطاب الديني، الفكر الديني، الفقه الديني، الدين ذاته. عن أي تجديد نتحدث وعن أي حلم أو هدف يمكن أن نحققه إذا استطعنا، قدرنا، تمكننا، وصلنا إلى إنفاذ فكرة تجديد الفكر الديني؟ تعالوا بنا نناقش هذه القامة الفكرية الكبيرة ونحاورها معا ونحاول أن نفسر ونفصل مع الأستاذ أحمد عصيد. أهلا بك مجددا.
مرحبا أستاذ إبراهيم.
تجديد الفكر الديني، الخطاب الديني، الفقه الديني، تجديد الدين، أي من هذه المصطلحات يمكن أن تتوقف عندها وتقول هنا أنا موافق؟
أولا كلمة تجديد هذه في حد ذاتها ينبغي أن نفحصها، لأنها في حقلها الدلالي الذي نشأت فيه لا تعني ما نعتقده. لأنه في الفكر الديني الفقهي التراثي كلمة تجديد فيها مشكل كبير، لأنها ارتبطت بخبر كان يروى وما يزال يعتمده البعض في أنه يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم. وكيف يكون التجديد؟ بالعودة دائما إلى النبع الأصلي. فأصبح الأمر مثل التعبان الذي يعض ذنبه، يعني حلقة مفرغة لا تسمح بالتطور. عليك في كل مرة أن تمحو التحولات والتطورات التي تطرأ على الحياة وأن تعود لتفرض القواعد الأصلية.
يعني كأن المجدد هو من يستعيد القواعد القديمة لا من يجدد قواعد جديدة أو يقدم.
تماماً. يعني مفهوم التجديد فيه فخ،
فيه تقديم،
في فخ. يعني عندما لماذا يتشبت التيار الأصولي بكلمة التجديد؟ لكي يهرب من كلمة التحديث. بالنسبة لي التحديث هو الكلمة الصحيحة، لأننا سنغير بنية التفكير ونغير القواعد. عندما نحافظ على نفس القواعد الفكرية ننتهي دائما إلى نفس النتائج، لا يمكن أن يكون هناك تطور. ولهذا فالتجديد، مثلا محمد بن عبد الوهاب مجدد، يعني قتل،
صحيح، وضعوه على قوائم المجددين في الدين،
وقتل 18,000 نسمة في الحملة الأولى. لماذا؟ لأنهم خارج الدين أو انحرفوا على الدين، فينبغي أن يعيدهم إلى الدين الصحيح الأصلي. وهكذا جاء كل هؤلاء الذين يعتبرون مجددين طبقا للخبر الذي أشرنا إليه، على أنهم ينبغي أن يعيدوا الناس إلى الأصل وأن يحاربوا البدع. والبدع يدخل فيها كل جديد، ولو أنهم ميزوا بين بدعة حسنة وبدعة مذمومة، لكن في النهاية محاربة البدع تعيد الناس دائما إلى نقطة المنطلق، كما لو أن التاريخ غير موجود، وكما لو أن المجتمع البشري يقوم فقط بإعادة إنتاج ما كان موجودا في السابق. إذن بالنسبة لي أفضل تعبيرين. التعبير الأول هو تحديث الفكر الديني أو تحديث يعني الفقه الإسلامي لكي يستجيب.
يعني مع الكلمة الأولى من تجديد إلى تحديث، لسه ما كلمناش على بقية الكلمات في المصطلح، لكن التجديد بالمفهوم الأصولي وهو إعادة الدين إلى قديمه، وإنه يأتي رجل يجدد بمعنى أنه يعيد القواعد القديمة مرة أخرى.
ولهذا لا ينفع تجديد الخطاب الديني أو الفكر الديني.
الأصولي إنه مفهوم الخطاب الرسمي الدولاتي بيتكلم طول الوقت على تجديد الخطاب الديني بمعنى عصرنته، بمعنى أنه يكون صالحا للاستخدام أو للتعامل أو للتعايش مع واقع جديد. فهو بيفكر فيه المصطلح عندما يتحدث به المفكرون أو الباحثون أو الإصلاحيون أو السياسيون بيتحدثوا من منطلق إنه تجديد بمعنى جعل ما هو جديد في فهم هذا الدين.
هذا من ناحية اللغوية. لكن السؤال لماذا لا ينجح هذا التجديد؟ لأنه يقع في المطب الأصولي. فمن الصعب جدا أن نجدد إذا لم نغير القواعد. تصور معي أنه قبل أسابيع فقط في المغرب كنا بصدد مراجعة مدونة الأسرة الأحوال الشخصية، وما زال فقهاؤنا يستعملون لا اجتهاد مع وجود نص. هم يعتبرون أنفسهم مجددين، ونحن ننتظر منهم أن يجددوا، لأن الأسرة المغربية والدولة والمجتمع بحاجة إلى حلول، لكنهم لا يقدمون الحلول. والسبب في ذلك أنهم يجددون ونحن بحاجة إلى تحديث. لأن لماذا تم تحديث الأسرة؟ العلاقات، انتقلنا من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتم يعني تحديث العلاقات الاجتماعية. العلاقة بين الجنسين الآن بين الرجل والمرأة تغيرت كليا، لم تعد هي نفس العلاقات القديمة. إذن تم تحديث الكثير، أجهزة الدولة، الترسانة القانونية، تحديث فلسفة الدولة نفسها. وعندما نأتي إلى أمور ترتبط بالدين نقوم بالتجديد. لماذا؟ لأن التجديد يتم في إطار نفس القواعد السابقة، وعلى الناس أن يفهموا هذه الإشكالية. من قال بالتجديد يقوم بذلك بتحفظات وحدود كثيرة ومتارس يضعها لكي لا يتجاوز القواعد. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة فقهية خاطئة
كارثية
وكارثية وما زالت تعتمد إلى الآن. الكثير من القواعد، وبالتالي أيضا قواعد القراءة للنص، وهذا شيء خطير جدا. عندما نقرأ النص كما قرأه القدماء نخطئ في مسألة جوهرية، وهي أن القدماء كانوا محكومين بسياق ودولة غير موجودة اليوم. ونحن رغم أن المجتمع لم يعد موجودا والدولة لم تعد موجودة نقوم بقراءة
الدولة على نحو القديم،
على يعني نحو القديم. طبعا أقصد نموذج الدولة القديم، يعني الخلافة أو الإمارة أو كذا، أو الملك بمفهومه القديم. ما زلنا نقرأ نفس القراءة دون أن ننتبه إلى أن هؤلاء الذين قاموا بالقراءات الأولى كانوا محكومين بالسياق، نحن نعيش خارجه كليا. إذن علينا أن نقوم بقراءتنا، وهذا هو التحديث، بمعنى أن نجعل فكرنا حديثا وحداثيا بما فيه الفكر الديني.
طيب إذا نحن استقرينا يا فندم على أنه التحديث لا التجديد،
لأن التحديث يتم بنقد القواعد وتجديدها نفسها وتغييرها نفسها.
يعني هنا في حالة تثوير أكتر يعني.
طيب خلينا نروح بقى إلى المنهج والقواعد.
نروح هنا بقى لكلمة فكر، فقه، دين. إيه هنا الذي يحدث؟ خلينا بقى نتكلم على التحديث.
طبعا يتعلق الأمر بالفكر الديني. وهناك الخطاب الذي نمارسه مع المجتمع.
تعريفك للفكر الديني اللي هو إيه فهم؟
الفكر الديني هو ذلك التراكم الكبير من القواعد والمفاهيم والآراء والفتاوى التي أنتجت على مدى قرون طويلة في قراءة الأصول، يعني القرآن والحديث.
يعني بتكلم عن التفسير، بتكلم عن الحديث،
أتحدث عن الفقه، ما سمي بالعلوم الشرعية. وهي ليست علوما، يعني القراءات، التفسير، الحديث، الفقه، أصول الفقه، اللغة والنحو والبلاغة وعلم الكلام. هذا التراكم كله نسميه فكر ديني، وقد أنتج في سياقات مختلفة لكنه تحجر على مستوى القواعد والمناهج، وكان التجديد فيه ضئيل، مما أدى إلى تجميد المجتمع الإسلامي. ومن أين يأتي هذا التجميد؟ يأتي من أمر لا ينتبه إليه الكثير من الناس. كان هناك توزيع أدوار بين الحاكم والفقهاء الذين يدخلون في إطار ما يسمى أهل الحل والعقد. فكان توزيع الأدوار يقوم على الشكل التالي: أن الحاكم يتولى السياسات اليومية ويقرر فيها مثل الجيش والحروب والمالية وكذا، قرارات الدولة والدواوين، ما كان يسمى بالدواوين، والفقهاء يترك لهم الوصاية على المجتمع. فليس عليه أن يتدخل في وصاية الفقهاء على المجتمع، وليس لهم أن يتدخلوا في استئطاره بالأمر. اليوم لماذا تعود الحركة الأصولية منذ 100 عام تقريبا، منذ الإخوان المسلمين 1928 الآن، تعود بسبب سقوط الخلافة ورغبتهم في استعادتها، وبسبب رغبتهم في العودة إلى الوصاية السابقة على المجتمع، وبصيغة ما تمارس في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. يعني الحاكم عليه نترك له السياسات العمومية، لا نتدخل له بسان، ولكن عليه أن يترك لنا الوصاية على عقول وضمائر الناس. ونحن نرفض هذه الوصاية.
يعني أقدم لك مثالا لفكرة تقسيم ما بين الدولة والمجتمع. عندما كانت جماعة الإخوان المسلمين تدخل انتخابات في نقابة من النقابات المصرية، فتقول إنه النقيب ما لناش دعوة به، ينتخب النقيب من الدولة وغيرها، إنما المجلس نسيطر عليه بالكامل. ونفس الحكاية، الحكم يتفضل يقود الدولة، إنما نحن نقود المجتمع. رغم تقول هذه القسمة هي التي يسعى إليها طيار الإسلام السياسي منذ اللحظة الأولى.
وأعطيكم مثال آخر يتعلق بي شخصيا. متى كان هجوم الإسلاميين علي أشد وأكثر شراسة؟ عندما تعرضت للمضامين الكتب المدرسية والمناهج الدراسية. لماذا؟ لأن الوصاية على المجتمع يمارسونها عبر النظام التربوي. هناك مضامين لهم وضعت في الفترة السابقة منذ 1979 مع الثورة الإيرانية. الملك الراحل الحسن الثاني اختار أن ينخرط في المخطط الأمريكي اللي هو تحالف الإخوانية والسلفية لصد،
كما اختار كل الحكام العرب وقتها
الراحل أنور السادات كان الاجتماع يعني مشهور مع زعيم الإخوان وكذا في هذا الأمر. فأنتج لنا منظومة تربوية خطيرة جدا مليئة بالأفكار التي هي ضد الدولة نفسها. مثلا درس الحدود، قطع اليد السارق والرجم بالحجارة والجلد وكذا، كان يدرس في البكالوريا في المغرب لمدة طويلة،
والدولة
لا تطبق هذه الحدود وتدرسها لتلاميذ في سن 18 في البكالوريا. فيعني التعليم بالنسبة لهم أمر حيوي، لأن من خلاله تسمح لهم الدولة بممارسة الوصاية على المجتمع. عندما بدأنا نغير القوانين واستجاب الملك محمد السادس بالخصوص لهذا المطلب وألقى خطابا خاصا حول التربية الدينية، وأعطى تعليمات بضرورة مراجعة مضامين الكتب المدرسية وتنقيحها من العنف ومن الأمور المضادة للقانون وللدستور، أصبحت حملتهم أشرس بكثير، لأن هناك شيء يضيع منهم. ولهذا أؤكد على أن مسألة التحديث الفكر الديني اللي يعني أوضحنا المقصود به، نقصد بها أول شيء هو أن يقلع هذا الفكر عن فكرة في غاية السوء، وهي من أسباب تخريب الأصولية لمجتمعاتنا، وهي فكرة أن الإسلام نظام شامل يشمل الدولة والمجتمع ككل، ويؤخذ كله ولا يمكن أن يترك كله. هذه فكرة في غاية السوء. لماذا؟ لأن في ظل الدولة الحديثة من المستحيل أن تجعل الدين نظاما عاما أو شاملا. فهنا وقع التصادم، هنا وقع التصادم. وحتى تأطير الأصولية للمجتمع هدفه تجييش الناس ضد الدولة لاستعادة الدولة الدينية وفرض الدين كنظام شامل. إذن أول عملية إصلاح ديني ينبغي أن نقوم بها هو أن نقضي على هذه الفكرة، لأنه في زماننا الدين شأن شخصي تعبدي، إيمان شخصي، وهذا هو الإيمان الصادق والحقيقي الذي هو مجرد من الأهداف والمرامي السياسية والشخصية وغيرها. بمعنى لا نوظف الدين لأغراض أخرى، بل نتدين فعلا. المعضلة الثانية التي ينبغي أن نقلع عنها من أجل إصلاح ديني حقيقي لهذا الفكر وللخطاب أيضا، هي مسألة أن يعني المسلمون كما قلت في حلقة سابقة جماعة دينية منسجمة، علينا أن نعتني بالفرد ونعترف بوجوده وبحقه في الإيمان أو عدمه. وعندما يختار الفرد الإيمان بدين معين يكون إيمانه صادقا وحقيقيا، وعلى الدولة أن تحمي إيمانه وتحمي إقامته لشعائره، وعلى الآخرين أن يحترموا هذا الإيمان، لأنه يصبح إيمانا مسؤولا، يكون الإنسان مسؤولا عن ذاته. في الأصولية أنت بإيمانك مسؤول عن الآخرين، وعليك أن تفرض عليهم إيمانك. ولهذا قال الدلاي لاما متوجها للمسلمين، لأن هذه العبارة مهمة جدا ولكنها موجهة للمسلمين، قال الدين هو أن تسيطر على نفسك وليس على غيرك، بمعنى على غرائزك. إذن أنسنت الدين وشخصنته خطوة أساسية في عملية الإصلاح الديني وتحديث الفكر الديني. ثم هناك مسألة يعني ثالثة جوهرية جدا وأساسية، وإن كان الكثير من الناس لا يهتمون بها أو يعتبرونها ثانوي، وهو إنهاء احتقار النساء، لأن المرأة نصف المجتمع وبدونها تستحيل نهضة المجتمع. أنا حليف رئيسي للحركة النسائية المغربية والجزائرية والتونسية وفي كل المنطقة. لماذا؟ ليس لأنني أريد فقط حقوق النساء، بل لأنني أعتبر أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع ككل. لا يمكن أن ننجح في تحرير العقل الجمعي للمغاربة أو المصريين بدون أن تكون المرأة موفورة الكرامة وتتواجد في كل الفضاءات، لأن هناك اتجاه نحو طرد المرأة من الفضاء العام، سواء بالعنف أو بالحجاب والأشياء هذه، وكذلك بالتشكيك في كفاءتها. بينما في المغرب أعطيكم رقم، نسبة نجاح الفتيات في البكالوريا 67% في مقابل 33 ذكور، تفوق دراسي ولا يراد له أن يكون تفوقا في الشغل أو في الكفاءة أو في المؤسسات، غير ممكن، لأن نسبة الدكتورة ستكون أكثر في صفوف البنات مستقبلا، وبالتالي ينبغي أن تؤهلنا لممارسة كل الوظائف ولكي نصل إلى المناصفة. المناصفة بمعنى في كل مؤسساتنا لابد من المناصفة. هذا الاحترام سيجعل يعني ذلك الوجه المخيف في الفقه الإسلامي يندثر ويختفي، وهو فقه الأسرة وفقه المرأة وفقه النكاح وكل هذه الأشياء لن نعود بحاجة إليها. وأقول إنها مخيفة لأنه في الواقع فقه في غاية القسوة ضد النساء، لأنه أنتج في فترة كانت فيها المرأة في الحريم وكانت تحت الوصاية المطلقة للرجل، وكانت مثل الأنعام، تعامل مثل الأنعام وينظر إليها كما لو أنها ملحق بالرجل، هناك الرجل في المركز والمرأة ملحق تكمله فقط. ينبغي أن ينتهي كل هذا. ثم هناك ما ذكرناه في حلقة سابقة حول مفهوم العلم في الإصلاح الديني وفي تحديث الفكر الديني، لا بد من أن نغير مفهومنا للعلم لنفهم بأن المرحلة الماضية التي قمنا بأسطرتها وجعلها نموذجا للكمال والجمال يعني المرجعية المطلقة، أن نقرأها علميا بمعنى سيانس، بمعنى قراءة يعني علمية بالمفهوم المعاصر. وهنا تصبح الوثيقة المادية هي التي تتكلم وليس المشايخ والروايات والعنعنات وغير هذا. ينبغي أن تنتهي مرحلة أن الرواية الشفوية مقدسة، بينما هي ليست علما ولا تعطي معرفة يقينية، وإنما تروى الروايات على الظن وليس على اليقين. اليقين يوجد في العلم بمفهومه المعاصر. ثم لا بد من أن ننهي فكرة أن الدين دولة وسيطرة وعنف، لأنه عندما نعتبر أن الدين سيطرة يصبح خطابا أو نظاما قسريا، مفروضا بالإكراه، بينما الدين نفسه يقول لا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر. يعني الآيات كثيرة، ولكن المشايخ يصرفون النظر عن تلك الآيات ويذهبون إلى خبر في البخاري يقول من بدل دينه فاقتلوه، على سبيل المثال. يعني يستعملون الأخبار المروية على حساب نصوص أخرى لا 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 يفضلونها أو لا يحبونها. طيب. ثم آخر نقطة في الإصلاح الديني لو سمحتم
طبعا.
هي ما يتعلق بالسوق، سوق الممتلكات الرمزية، سوق الترويج التجاري. هذه نقطة خطيرة، أصبح خطاب التشدد الديني بضاعة رائجة في سوق الخطاب ومربحة، وأصبح المشايخ لديهم أرصدة بنكية متضخمة ولهم أتباع كثر. لماذا تريدهم أن يقوموا بتحديث خطابهم أو إصلاحه؟ هم رابحون. هذه نقطة مهمة. يصعب، يعني أنا متأكد أن الكثير من مشايخ التطرف يعرفون حق المعرفة بأن ما يقولونه غير صحيح، ولكنهم يقولونه لأن هناك جمهور لاهت من ورائهم يريد العزاء النفسي، يريد التعويض النفسي، وهم يشتغلون كما لو أنهم معالجون نفسيون، يخدرون العامة بهذا الخطاب ثم يربحون منه الكثير. فينبغي أن ننهي هذه السوق وأن نصبح مجتمع معرفة يروج المعارف العلمية. سوف تلاحظ بأن هناك نفور شديد من النظريات العلمية المبتكرة. مثلا طلبت من صديقي العالم الفلكي الكبير المقيم في أوسلو في النرويج، وهو الأستاذ حماد عاشور، أن يترجم أو يلخص لنا بعض مقالاته ليكتبها بالإنجليزية في مجلات علمية محكمة في أوروبا، أن يترجمها لنا إلى العربية ليستفيد الناس من آخر الاكتشافات في علم الفضاء في المجرات وال 14 مليار سنة ضوئية. عندما كتب مقالاته الأولى بالعربية هوجم هجوما وحشيا وبدأ سبه وشتمه بشكل. لماذا؟ لأن الوعي الإسلامي بسبب الأصولية يعتبر كل اكتشاف علمي تحديا لشعوره الديني واستفزازا لمشاعره، فيرفض. ونحن نمانع،
يضرب في ثوابت يتصورها المتدين ثوابت نهائية،
يتصورها كذا، يعتبر أن النظام يعني الكوسمولوجي وكذا هو كما هو في القرآن. بينما في تاريخ الكنيسة والغرب حدثت قطيعة رفضتها الكنيسة في البداية ثم باركتها فيما بعد. كان أرسطو يمثل المرجع الرئيسي في الكوسمولوجيا ونظام الكون لمدة 2000 عام، من 500 قبل الميلاد إلى القرن 16 تقريبا، يعني 2000 عام. وعندما اكتشف كوبرنيكوس النظام الشمسي الجديد انهارت عقيدة الكنيسة التي كانت تتكئ على تلك العقيدة القديمة، وقاومت الكنيسة لمدة قرون بإحراق العلماء والاعتداء عليهم وسجنهم وكذا، لكن في النهاية أذعنت. الكنيسة تعترف عندما ينتصر العلم، مشايخنا لا يعترفون أبدا. ونحن في 2025 كان هناك اعتقاد لدى المخلصين الديانة المسيحية بأن بعض ممتلكات الكنيسة تعود إلى العصر الأول، إلى السيد المسيح. طلب العلماء بتحليل هذه الأشياء في المختبر بشكل علمي، واكتشفوا بأن قطعة ثوب مثلا تعود إلى القرن 14، بل أعطوا معلومات حول أين صنعت في مدينة إيطالية وحتى اسم النساج الذي نسجها أيضا، لأنه كان مشهور ومعروف. فاعتذرت الكنيسة للمؤمنين المخلصين على أنها كانت تروج أشياء غير صحيحة علميا. هل لنا الشجاعة اليوم في تركيا؟ توجد أشياء معروضة، شعرة النبي وكذا، هل يستطيع إردوغان أن يعتذر إذا قدم هذه الأشياء للمختبر ومن المؤكد أنها ستثبت
عكس ما يقدمها للمختبر أصلا؟ تكلمتنا عن محاور الإصلاح أو التحديث الديني وهي كثيرة وعديدة ومهمة للغاية، لكن السؤال من الذي يحدث؟ بمعنى إذا كانت هذه العناصر والمحاور قائمة وقادرة على أنها تنتقل بنا من مربع إلى آخر ومن أسفل إلى أعلى ومن وراء إلى أمام، إلا أنه في المحصلة من الذي يدعو لهذه المحاور، من الذي يسعى إليها، من الذي يستوى، ثم من ينفذها، من يطبقها، فضلا عن كيف تستطيع أن تحدث فكرا رضي أصحابه عنه ورضي جمهوره ومجتمعه عنه إلى حد الدفاع والقتال من أجل استمراره على هذا الجمود وعلى هذا الثبات وعلى هذا النحو.
إمكانيتان اثنتان ضروريتان جوابا على سؤالكم الهام. المسألة الأولى هي من الضروري أن تتوفر إرادة سياسية لدى من يملك القرار. في غياب إرادة سياسية للحكام وللدول من المستحيل أن تحدث الخطوة التي نصب إليها. لماذا؟ لأن استعمال الدين من طرف السلطة هو الكارثة العظمى التي تمنعنا من أن نتقدم خطوة في طريق الإصلاح الديني. والسبب أنه عندما يستعمل الحاكم الدين في حقل الشرعية، رد الفعل عليه من طرف التيار المتشدد هو المزايدة الدينية، وعليه أن يرفع سقف استعمال الدين لكي يزايد مرة أخرى، وهكذا نصل إلى المأزق والطريق المسدود. إذن أول شيء هو أن يقتنع الحكام بأن شرعيتهم الحقيقية هي الشرعية الديمقراطية التي تتم عن طريق إنجاح التحديث وبناء مواطنة، وأن لا يخافوا من قيم المواطنة، أن لا يخافوا من المحاسبة، بل العكس تماما. المسألة الثانية هي ضرورة توسيع.
لا شك في المسألة الأولى وهي فكرة التغيير من أعلى. هل يمكن أن التغيير من أعلى يبقى ويستمر ويستقر؟ لأنه إحنا بنرى في كل المجتمعات العربية تقريبا، دون أن أستثني أحدا، بلاقي أن الدولة أيا كان موقعها من الديمقراطية قريب أو بعيد، وغالبا في معظمها بعيد، إلا وأيا كان شكلها جمهوري أو ملكي، في المحصلة مؤسسة الدولة الرسمية أكثر استنارة من شعبه، وأكثر استنارة وأكثر انحيازا للتحديث وللتنوير من شعبه، وأكثر انسياقا وراء متغيرات العصر من شعبها. هتلاقي المجتمع السعودي الحكومة هي اللي تبني التعليم البنات، المجتمع كان ضد. هتلاقي في المجتمع المصري محمد علي هو اللي ألغى العبودية، مش المجتمع
في
اللي
في الكويت الأمير هو الذي فرض تصويت النساء والمشاركة في الانتخابات،
وهكذا. هذا الأمر قد ينتهي بنهاية الحاكم الذي يتبنى هذه الأفكار وهذا التحديث وهذه العصرنة، وربما يتحول وينقلب المجتمع مرة أخرى، زي مثلا ما شفنا محاولة التغيير من أعلى عند جمال عبد الناصر بالاشتراكي، وإنه عايز المجتمع الاشتراكي وبناء الاشتراكية. مات جمال عبد الناصر، فماتت الاشتراكية، ما في يعني كفنت مع كفن،
لأن ما ينقص هذه التجارب التي تفضلتم بها هو شيء أساسي توفر للأمبراطور الياباني ولم يوفره حكام منطقتنا، وهو وضع الأسس والمرتكزات وليس فقط سياسات، لأن السياسات بدون أسس ومرتكزات لا يتم النجاح. كيف نجحت اليابان لتصبح دولة قوية وتهزم روسيا سنة 1905، بينما في القرن التاسع عشر كانت مثل المغرب دولة غارقة في عصورها الوسطى؟ لأن الأمبراطور الياباني بعث بطلب يابانيين إلى أوروبا وقال لهم أريد أن تأتوني بجواب ما الذي جعل تلك البلدان تتقدم ونحن نتأخر. نفس السؤال جمال الدين الأفغاني وعبد وكذا في منطقتنا،
تقدم الغرب
عاد الطلبة بعد مدة وجاءه بجواب واحد، قالوا النظام التربوي الحديث بعلومه الجديدة هو السبب في تقدم هذه البلدان. فقال إذن سأقيم هذا النظام وعلى أساسه أبني مجتمعا جديدا. لاحظ، هذه نهضة سنغافورة ونهضة كوريا الجنوبية، نفس نهضة رواندا، نفس الشيء، نفس الحكاية. هذا لم يتوفر عندنا، لم نزرع الأسس لبناء مجتمع جديد يمكن بناءه في 25 سنة فقط. 25 سنة تصنع مصر جديدة أو مغرب جديد أو جزائر جديدة. فإذن بالنسبة
ليس مجرد تبني سياسات ولكن
لا
تبني
ليس
أسس.
مجرد إقرار سياسات علوية بل ينبغي وضع أسس التغيير، وأسس التغيير تقع هنا في الضمير الجمعي وفي العقل وفي الشخصية التي تنشأ. بمعنى كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية للأطفال تتبنى نفس المنظور. تصور معي أنه في نفس فترة الأمبراطور الياباني السلطان المغربي الحسن الأول في نهاية القرن التاسع عشر بعث بطلبة إلى الخارج وقال لهم ائتونا بالجواب، وجاءوا بعلوم جديدة فحاصرتهم الزوايا الصوفية والفقهاء وقالوا هؤلاء لم يعودوا منا، ألا تنظرون إلى أنهم أصبحوا يلبسون بدلات غربية ولم تعد لهم لحى؟ ثم أفكارهم غريبة جدا، فحوصروا وتم إفشال مشروع السلطان من طرف قوى التقليد التي كانت مسيطرة في المجتمع وفي محيط الدولة. وصعدت اليابان وفشل المغرب ووقع السلطان عبد الحفيظ بدخول الحماية الفرنسية ودخل في فترة استعمار. بمعنى كان بأيدينا أن ننجح عملية التحديث من الداخل، فلم تنجح ونجحت عملية التحديث من الخارج مؤسساتيا وماديا، ولم ننجح في التحديث الفكري إلى اليوم، لأنه اعتبر التحديث أجنبيا أنه زرع من قوة خارجية، بينما في اليابان كان عملية من الداخل، خاصة وأن الأمبراطور خاض حربا ضد الساموراي وضد القوى التقليدية وانتصر في المعارك ليفرض التحديث.
كويس، بس ده معناها دكتور أحمد إن إحنا إزاء مشكلة في جينات ثقافتنا.
يعني أنا أتجنب القول هذا، يعني
إنه
مسألة الجينات صعبة شوية،
لكن يعني ما هو ده خوف، ده الخوف الحقيقي يعني. ويمكن جزء من النظرة الاستعمارية لينا إن إحنا عندنا مشكلة في ثقافتنا، بينما نحن نتبنى ثقافتنا على اعتبار إنها المثالية المكملة يعني، بينما يبدو إن في محتاجين إن إحنا نعمل يعني هندسة وراثية جديدة لتغيير الجينات. طيب ده الجزء الخاص به انه البداية التثوير او التحديث الديني تبدأ من السلطة ومن الحكم ومن الدولة ومن تبنيها،
لابد من الإرادة، توفر إرادة سياسية لهذا التغيير.
رقم اثنين،
لأنه عندما تصبح عندنا هذه الإرادة نضمن أن الدولة ستوجه كل قوتها ومؤسستها لهذا الغرض، فتصنع وتبني مجتمع آخر وتتغلب على الصعوبات بيسر أكبر. المسألة الثانية توسيع الدائرة. جوابا على سؤالكم من سيقوم بعملية إصلاح الفكر وتحديثه، الدائرة كانت ضيقة جدا ويضيقها دائما الفقهاء والدعاة ورجال الدين لكي يستأثروا بسلطة القراءة والتفسير والتأويل والفتوى، وهذا خطر على الدولة وضد مصلحة المجتمع، لأنه لا توجد مجموعة مغلقة ذات فكر قديم جدا يمكن أن تخطط وتنجح مشاريع لتنمية المجتمع. توسيع الدائرة بمعنى أن يصبح السوسيولوجي والفيلسوف والأديب والفنان وعالم السياسة والقانوني كلهم في الدائرة مع رجال الدين المختصين، ولكن على الدولة أن تقوم بتأهيل نخبة نيرة من فقهاء الدين. بمعنى إذا كان عندك أغلبية من الفقهاء المقلدين لن تنجح التجربة، لابد من الاستعانة بفقهاء دين تنويريين،
يعني
وهم
دولة ثانية
وهم موجودون ليصبحوا هم الأغلبية، بمعنى أن نخلق تيار عام ديني مساعد على التغيير. وهذا شيء نجح في عدد من البلدان التي استطاعت أن تتقدم في أوروبا عندما كان هناك صراع ضد الإكليروس وضد رجال الدين. هذا توسيع الدائرة مهم جدا. لماذا؟ لأنه سيقوم بتنسيب من النسبية الفكر الدين، لن يبقى غارقا في المطلقات، الفقيه يتكلم وهذا هو القرار الحاسم لا كلام بعد كلامه، لا غلط، لأن الفقيه يعطي رأيا وقد يكون خاطئا. عندما يتكلم السوسيولوجي ورجل السياسة ويعني القانوني والأنتروبولوجي وكذا، كل هذا الجمع سينتج عنه فكرة نسبية للعمل في تحديد الفكر والدولة والمؤسسات، وهي نسبية لأنها فكرة مرحلة.
ممتاز. بس
لا لا لا، ليست فكرة مطلقة إلى الأبد.
سياق الزماني والتاريخ.
وهكذا سنفك الطوق عن المجتمع الذي حاصره الفقهاء 13 قرن بممارسة الوصاية عليه وتجميد القواعد، الشيء الذي جمد تطور المجتمع. عندما تفرض نصا ثابتا على واقع متحرك فاعلم أن النتيجة هي التخلف.
مرة أخرى وكأن توسيع المحيط الديني ليس أمرا يتم بشكل ذاتي ولا تلقائي، ولكن بشكل عمدي قصدي. إذا من القادر على هذا التوسيع؟ سنعود إلى المربع الأول وهي الدولة أيضا. مرة أخرى تعود بنا دكتور أحمد إلى الدولة. ما أصله هذا التوسيع كيف يتم؟ من الذي يقدم الشيخ المتنور عن الشيخ المتسلف؟
سأعطيكم مثال واضح من المغرب وبالوثائق وبالتواريخ وكذا. في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كانت مدونة الأحوال الشخصية شأن فقهي، ويتحلق حولها الفقهاء ويرفضون أي تغيير. عندما يطلب الملك التغيير لا يغيرون أي شيء لأنها تعتبر وثيقة دينية، وهذا خطأ. مدونة الأسرة قانون مدني وليس نصا دينيا، وينبغي زيارته عند كل 10 سنوات من أجل تغييره حسب تطورات الأسرة والمجتمع. جاء الملك محمد السادس فماذا فعل؟ وسع الدائرة، فأدمج مع الفقهاء نساء من الحركة النسائية اللواتي تحملن. لاحظ معي ماذا سيحدث. لأول مرة سنة 2004 مدونة أسرة ثورية حقيقية، ووقعت ثورة حقيقية. ولكن الفقيه لا يقبل، يعني فرض عليه ذلك، لكنه في النهاية تقبل الأمر لأن أصبحنا أمام نص جديد. وسيدة، وهذا لا يعرفه الكثير حتى من المغاربة، سيدة من السيدات التي كنا في هذه اللجنة بصق في وجهها فقيه وهي تتحدث. انظر إلى مقدار التحجر اللي كان يرفضون تغيير. يعني إذا أوكلت لهم الأمر وحدهم لن يكون هناك أبدا أي تغيير. عندما تم توسيع الدائرة حصلنا على أشياء كانوا يقولون أنها مستحيلة وكفرونا بسببها سنة 2002 وكذا، وقالوا الأمة مهددة والإسلام في خطر، وخرجوا في مسيرة 200,000 في الدار البيضاء وكذا. وفي النهاية تم تعديل النص عكس ما قالوا، وتحققت أشياء كانوا يقولونها أنها ليست من الدين. مثلا أن المرأة لديها الولاية على نفسها لكي تزوج نفسها، يقولون هذا ليس من الدين، المرأة لابد لها من ولي. فأقررنا في المدونة أن المرأة تختار وتقرر عندما تكون 18 سنة فما فوق.
مرة أخرى دكتور
لم أكمل. في التعديل الثاني في عهد الملك محمد السادس، وهو الذي يعني قرره في 2024-25 يعني قبل شهور فقط، تم توسيع الدائرة أكثر. فقال الملك لرئيس الحكومة في رسالة مبعوثة إليه، وأن يكون من أعضاء هيئة المراجعة والباحثين. فدخل السوسيولوجيون. ثم الملك كلف 6 مؤسسات من الدولة كهيئة لاستقبال آراء التنظيمات المدنية والسياسية والشخصيات الوطنية والباحثين. وهذه 6 مؤسسات فيها مؤسسة واحدة دينية وهي المجلس العلمي الأعلى، والباقي وزارة العدل، وزارة الأسرة، يعني المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تم توسيع الدائرة بالفعل في خطوة جبارة أكبر بكثير من خطوة 2004. ولهذا أمور كان يقال عنها قبل أيام فقط مستحيلة بدأت تتقرر. إذا لاحظ معي أن القرار السياسي بإرادة سياسية شيء مهم.
قلنا إلى المربع الأول دكتور أحمد، اللي قلته في الأول قلت أنه يجب أن تكون الدولة مؤمنة وعندها سياسة وأسس، ثم توسيع الدائرة. من يوسع الدائرة؟ الدولة. فعدنا إلى المربع الأول.
لكن النتيجة نتيجة ولكن النتيجة توسيع الدائرة ما هي؟
كل حاجة عظيم.
هو الأثر على المجتمع.
محصلة
الأثر على العقليات.
كأن قرار التحديث الديني قرار دولة وليس قرار مجتمع ولا شعب ولا نخبة ولا إصلاحيين ولا مفكرين.
لن يكون هناك أبدا تحديث بقرار المجتمع. لأن التيار العام غارق في أفكار ليست حتى من زماننا.
كلام مهم للغاية.
النخب نعم النخب موجودة حداثية
في التأثير على الدولة
وتأثيرها في المجتمع ضعيف إلا في المرحلة الحالية عندما أصبح لدينا شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بدأنا نرى جيل جديد من الشباب أصبح يتغير وتتغير أفكاره بتأثير الفيديوهات وتأثير المحاضرات المصورة وكذا ثم استعمال اللغات الشعبية. يعني أذكر هنا من لا يعرف قصة الإصلاح الديني في أوروبا بأن مارتن لوثر الذي قاد هذا الإصلاح من بين أهم الخطوات التي قام بها من أجل إصلاح الدين في الفكر الديني في أوروبا ترجمت الأناجيل إلى اللغات الشعبية للسوق التي يتكلم بها الناس في السوق فأصبح الفكر مشاعا والنقاش مشاع في أمور كان رجال الدين يعتبرون اختصاصهم ولا يسمحون لأحد بالاطلاع عليها. إذن مسألة بالفرنسية la vulgarisation أي إشاعة المعرفة عن طريق اللغات الشعبية وأساليب التواصل الشعبي مهمة جدا. لهذا نستعمل العاميات وأستعمل الأمازيغية كذلك بالنسبة للفئات غير المتعلمة مثلا في البوادي المغربية لأننا نخاطب الجميع. إذن في رأيي إرادة سياسية تعطي توسيع الدائرة، الدائرة الموسعة تخلق فكر جديد لدولة حديثة، والمؤسسات تصنع مجتمع جديد وتؤثر كبقعة الزيت بتنشئة اجتماعية لأطفال يفكرون بشكل أفضل من آبائهم. ولا نسقط في قولة الدكتور علي الوردي المؤرخ العراقي عندما قال يعني لا ربما عبد الله القصيمي هو اللي قال كل الأمم تلد أبنائها إلا نحن نلد آبائنا. وهي عبارة مهمة جدا لأنه علينا أن نجعل أطفالنا يفكرون أفضل منا وإذا به يقع العكس أن أطفالنا يعودون يفكرون تفكير أجدادنا
هذا ما وجدنا
كما لو أننا ولدنا أجدادنا. أنا أعتقد أن هذه المسألة مهمة إذا استطعنا، ولكن سأعكس الآية مرة أخرى لكي أجيب على سؤالك حول المربع. من الذي يمكن أن يجعل الحاكم يتمتع بإرادة سياسية للتغيير ولإصلاح الفكر الديني؟ لابد أيضا وهذا الأمر جدلي أن تعمل النخب على تشكيل جبهة قادرة على الضغط وعلى تغيير موازين القوى، لأن التشردم والتشتت الذي نعيشه في بلداننا يقوي السلطوية، ولإضعاف السلطوية وانتزاع قرار سياسي بالتغيير لابد من أن تكون الجبهة نوعا ما مترصة ولا شيء يمنعها. لماذا؟ لنا نفس الأهداف، نفس الغايات، نستعمل نفس المفاهيم ونريد كلنا الخير لبلداننا كنخبة حداثية. علينا أن نتكتل، وهذا التكتل يعني حتى عندما يكون الحاكم لديه رغبة في التغيير يشعر بأن لديه نخبة يعني بجانبه للإقلاع، ولكن إذا شعر بأن موازين القوى ليست لصالح التغيير في المجتمع يحجم، يعني يتراجع لأنه ليس في مصلحته.
يبدو أنه في جين برضو في النخبة العربية بتخليها متفرقة ومتشرزمة زي ما حضرتك بتقول، لكن وكأني عدت مرة أخرى بالدائرة إلى مركزها الأول وهو فكرة المأمون والمتوكل. فإن توفر لنا المأمون صارت مجتمعا يعني أو صرنا مجتمعا متنورا مترجما متحضرا معتزلا أو يعني مؤمنا بالعقل، إذا جاء المتوكل فرض علينا أهل السنة والجماعة وفقه ابن حنبل يعني
لا الفكرة اللي اقترحتها لا تسمح بهذا أبدا،
لا المأمون ولا المتوكل
لا أبدا. لأن العطب عندنا عندما يتعلق الأمر بقرار شخصي أو سياسات فوقية هذا يعني يبقى أمر سطحي، يعني مسألة من ورق، يعني إنجازات من ورق. لا، ما اقترحته هو بناء مجتمع جديد عبر إرادة سياسية ودائرة موسعة، ثم تأثير عبر التعليم ومؤسسات التنشئة الاجتماعية. الأمر هنا مثل اليابان يتعلق بوضع الأسس والمرتكزات الصلبة.
صحيح.
وعندما انهزمت اليابان، ما الذي ساعدها عندما انهزمت؟ ساعدها ذلك التحديث الذي قام به الأمبراطور من نهاية القرن 19 إلى 45، حيث اعترفت بالهزيمة التي لا نعترف بها نحن أبدا، وقررت أن تحدو حدو المنتصر، فانتزعت الأسرار التكنولوجية والنظريات العلمية والمختبرات وكذا، وأصبحت صانعة. وبعد عقود أصبحت تهدد أمريكا في سوق السيارات مثلا، على سبيل المثال. فنحن ليست لنا هذه الإرادة، لأننا لا نعترف بأخطائنا، لا نعترف بأننا انهزمنا، ولا نعترف بأن سبب الهزيمة هو إعادة رغبتنا في إعادة إنتاج الماضي،
في ولادة أبائنا. لكن خليني أرجع إلى نموذج واضح، وهو النموذج التركي وأتاتورك وكل ما بناه وأسسه. ما كانش مجرد سياسات، كانت أسس أيضا، ومجتمع كان علمانيا وأصر على الدولة المدنية وألغى الخلافة وكل ما نعرفه يعني من إنجازات ومنجزات أتاتورك في تركيا. لكن انتهى الأمر بأنه من ربع قرن الذي يحكم تركيا التيار الإسلامي السياسي، أنه الانتشار الإخوان وتواجدهم من أول أربكان ثم تحول الأمر إلى أردوغان، والتواجد القوي في حكم البلاد التي كان يريدها علمانية أتاتورك، فهي الآن في يد حكم إسلامي، حكم إخواني. فلا يهز هذا أو يزلزل ذلك من مفهوم القائد الذي يمكن أن يصنع هو النهضة أو يضع هو أسس الانتقال من عصر إلى عصر.
المثال الذي تفضلتم به وهو تركيا يؤكد ما ذهبت إليه، يؤكد المزاعم التي قدمتها. كيف؟ لأن قرار أتاتورك كان قرارا قاسيا، كان قرار عسكري في نظام عسكري قاسي، وهذا نتج عنه أن مفهوم العلمانية عند المشايخ والدعاة والفقهاء هو إقصاء الدين ونبذه، لأنهم صدموا من النموذج التركي. سقطت الخلافة فكانت صدمة للفقهاء، لأنهم لم يكونوا يتصورون أن يعيش المسلمون بدون خلافة، وهذا فكر في غاية السطحية، لأن الخلافة ليست سوى تجربة تاريخية، والدين يبقى للناس، الدين دين الناس وليس دول.
هذا اللي قاله أتاتورك.
أتاتورك عمل قطيعة قاسية، والقطيعة القاسية اتخذ فيها قرارات كثيرة كانت شديدة الوقع على فقهاء الترك، واعتبرها فقهاء المسلمين في بلداننا أنها عداوة للدين. الإخوان المسلمون قاموا بترويج الفكرة عن العلمانية خاطئة كليا من خلال النموذج التركي. لكن ما فعله أتاتورك صنع مجتمع آخر، أليس كذلك؟ لا علاقة له بمجتمع الأمبراطورية العثمانية، وأحدث قطيعة مع الرعب الذي أحدثته الأمبراطورية العثمانية في كل أوروبا، كانت دولة رعب وإرهاب عسكري، أليس كذلك؟ المسألة الثالثة هو أن التدين التركي صار تديناً شخصياً علمانياً إلى اليوم، بما فيه تدين أردوغان وحزبه. إذن نجحت يعني المسألة اللي قلنا، وأحدثت بقعة الزيت وتأسس مجتمع جديد، والدليل على ذلك خطاب أردوغان في مصر. تتذكر أنه وأنا كتبت مقال حول زيارة أردوغان لمصر، لأنه استقبله الإخوان بالأحضان وبالورود في المطار، وعندما كان سيذهب لم يودعه أحد، بل كانوا ساخطين ويشتمونه وكانوا قاسيين عليه، لأنه في حوار له مع منبر مصري قال: أنصح المصريين بالعلمانية، فأنا رئيس مسلم ولكن رئيس دولة علمانية، وأتخذ نفس المسافة من المسلمين ومن غيرهم في المجتمع.
أعتقد أن هذا كلام برغماتي نفعي،
لا لكنه
دعائي وليس لا حقيقة، لا ليس يعني لا أنا والسعي لا لأسلام التركية موجودة طول الوقت من خلال
لا طبعا طبعا أردوغان. هناك طبعا أنا أعرف هذا المسلسل جيدا وأتابعه، لكن لا يمكن المس بالمرتكزات الأتاتوركية
على الأقل على الأقل لم ينجح لـ 25 عاما.
طيب لا طيب يعني يمكن لك طبعا تزور تركيا وتلاحظ الفرق مع بلدنا.
صحيح، بقول لحضرتك
تلاحظ الفرق مع
بلدنا على ألف ربع قرن لم يستطع.
ومن جانب آخر سوف تلاحظون بأن قوة أردوغان وحزبه لا علاقة لها بالدين والتدين، بل في الاقتصاد الاجتماعي. يعني مسلسل الدمقرطة العلمانية التي عاشتها تركيا أدت إلى مصالحة بين الجيش والتيارات المختلفة، وسمحت بأن تصبح الانتخابات حقيقية. وهذه
لكن احنا فهمنا من دكتور أحمد عصيد من يطبق تحديث الخطاب الديني أو الفكر الديني، يعني بمعنى أنه من تجديد إلى أنه يبقى تحديث وفكر ديني، من يفعل ذلك هي الدولة مع توسيع القاعدة. وثم ضرب لذلك نماذج زي اليابان، ولما حاولت أعنده وأقول له نموذج تركيا فاعتبره نموذج يؤيد ما ذهب إليه، ولما حاولت برضو أعنده وأقول أنه وكأننا بين شقي الراحة المأمون والمتوكل، قال لا، ما يطرحه مختلف عن ذلك جدا. هذا ما قدمه لنا مفكرنا الكبير في هذه الحلقة عن من ينفذ يطبق تجديد الفكر الديني وتصوره أنه تحديث لا تجديد. أشكرك جدا مفكرنا الكبير.
شكرا لكم
أحمد عصيد، أشكرك للغاية. أشكركم، ألتقي بكم في حلقة قادمة بودكاست جدليات تكوين.